شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهر السابع من شهر الله المحرم، شهر رجب، من عام 36 و400 ألف، تستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجعل هذا المجلس العلمي المبارك مجلسا مباركا على من حضره وسمعه، وعلينا وعلى المسلمين جميعا بمن الله وكرمه. في الدرس الماضي تحدثنا عن فواتح سورة الطور، الآيات الأولى من سورة الطور. فما المراد بالطور؟ نعم، الجبل، أي جبل؟ نعم، إما أن يكون الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، أو مطلق الجبل، أو الجبل الذي تلتف حوله الأشجار. وكتاب مسطور، ما المراد بالكتاب المسطور؟ نعم، اللوح المحفوظ على قول جمهور المفسرين. سنة. والبيت المعمور، نعم، البيت الحرام على قول، والقول الآخر أنه البيت الذي في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. ثم لما ذكر الله عز وجل هذه الأمور المقسم بها، بين جواب القسم، إن عذاب ربك لواقع، ثم تحدثت الآيات عن عقاب الكافرين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون الآيات. ثم ذكر بعدها ما يستحقه المتقون في باب المقابلة، لما ذكر استحقاق الكافرين للنار عياذا بالله من ناره وعذابه، ذكر من يقابلهم وهم المتقون وما أعد لهم من الجزاء والجنات والنعيم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
نسأل الله الكريم من فضل أحسن. لما ذكر الله عز وجل عقاب الكافرين نكالا بهم ناسب أن يذكر جزاء المتقين ليكون ذلك تحفيزا لأهل التقوى، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للتوكيد المتقين هم من قام بطاعة الله عز وجل على نور من الله يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله في جنات ونعيم. الجنات هي جمع جنة وهي البساتين التي تكتظ فيها الأشجار والثمار، والمراد هنا ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة في الآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجمع بين الجنات والنعيم إما من باب التأكيد وإما من باب زيادة إكرام الله لهم، وإلا فالجنات والنعيم قد تكون بمعنى واحد وقد تكون بمعنى مختلف على سبيل التأكيد أو العموم والخصوص أو زيادة التكريم لهم. والنعيم هو ما ينعم به العبد والمتقون في الجنة مما أعد الله لهم من الخيرات والحور والثمار والنعيم المقيم. وهنا قال في جنات ونعيم، وقبلها في الذاريات في جنات وعيون، وفي آيات أخرى إن المتقين في مقام أمين في الدخان، إن المتقين في جنات ونهر في القمر. وهكذا حينما يستقرئ المسلم نصوص الكتاب يجد أن العناية بالتقوى والحث عليها وما أعده الله لأهلها من أهم ما يرد في كتاب الله عز وجل، وكله في غاية الأهمية. لكن ذكر النعيم والجنات نوع من الدعوة للتقوى، فإذا كان الله عز وجل أعد للمتقين هذه الجنات والعيون في الآخرة والنعيم، فعلى المسلمين أن يسلكوا طريق التقوى، وعلى العباد أن يحققوا التقوى لله عز وجل في العقيدة والعبادات والمعاملات، وأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية باجتناب المحظورات والزواجر وفعل المأمورات والأوامر. ثم قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. فاكهين يعني منعمين. وهناك فرق بين فاكهين يعني منعمين بكثرة الفواكه وكثرة النعيم وكثرة الخيرات في الجنان، وفرق بين قوله فكهين. فالفكهون تأتي أحيانا في سياق الذم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بمعنى أنهم يعيشون النعيم لكنهم قد يسخرونه في معصية الله عز وجل. أما الفاكهون وهم أهل الجنان والنعيم فإنهم يتفكهون بما أنعم الله به عليهم من الخيرات والثمار والحور والنساء والخدم في جنات النعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم أي أعطاهم سبحانه وتعالى في الجنان مما لم تره العيون ولم تسمعه الآذان ولم يخطر على القلوب. ووقاهم ربهم أيضا هذا نوع من النعيم، كما أنعم الله عليهم بأن يتفكهوا في خيرات الجنات أنعم الله عليهم بالوقاية من عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم، وأعاد هنا لفظ الربوبية لأن هذا في مجال النعم وفي مجال ما يذكره الله عز وجل من شواهد قدرته ودلائل وحدانيته سبحانه وتعالى، سواء أكان ذلك بالنعيم أم بالوقاية من عذاب الجحيم. وإلا فمجرد كونهم يدخلون الجنة، فمجرد كونهم قد أنعم عليهم بدخول الجنان والتفكه بما فيها من الخيرات والبركات والنعم، فإن ذلك من فضل الله عليهم، لكنه سبحانه أكد النعيم بوقايتهم من عذاب الجحيم، أي لا يدخلونه. وإن دخلها بعض أهل الإيمان لكنه لا يخلد فيها. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، هذا بصيغة الأمر الذي هو للتكريم، الذي يأتي في سياق التكريم وبيان نعم الله عز وجل على أهل الجنة. كلوا واشربوا ليس بمجرد الأكل والشرب فقط، وإنما كلوا واشربوا حالة كونكم مهنئين في النعيم المقيم. وهذا أيضا فيه دلالة على سعة نعم الله عز وجل وفضله على عباده في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا إما أنها على الحال أو أنها على المصدر، والمراد تهنؤون هنيئا، أو كلوا واشربوا هنيئا. فكلا الحالين له وجه، وأكثر ما يكون في سياق حالهم، وأن هنيئا تعرب على أنها حال. قال: بما كنتم تعملون، مع رحمة الله عز وجل أسند ما هم فيه من النعيم والأكل والشرب والهناءة على أنهم كانوا يعملون الصالحات، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فعمل الإنسان في الدنيا هو الذي يؤهله بعد رحمة الله عز وجل لهذا النعيم المقيم. وفي هذا دلالة على أهمية العمل الصالح، وأن على المسلم أن يلازم الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليحرص المسلم على الاستمرار على الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا، فهي مؤهلاته لدخول جنات النعيم. وأهم ذلك الإيمان بالله، توحيده وإفراده بالعبادة، الإيمان برسله، القيام بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أعمال البر والخير كلها، ومجانبة المحرمات والمخالفات العقدية والشرعية. وهنيئا بمعنى مهنئين، وهي كما قال تعالى في الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد أسلفوا العمل الصالح، فوجدوا ثمرة عملهم الصالح في دخولهم هذه الجنات وهذا النعيم. نعم. قال المصنف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال: إن المتقين لربهم.
نعم، هذه أساليب القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب وبين ما يذكره الله عز وجل في الجنة وما يذكره في النار، وبين ما يذكره جزاء للمتقين وعقابا للمكذبين. نعم.
فقال: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة ونعيم. وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن، فاكهين بما آتاهم ربهم أي معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه وجانبوا ما يسخطه ويأباه. كلوا واشربوا أي مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة، هنيئا أي متهنئين بتلك المآكل والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور بما كنتم تعملون، أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة، متكئين على سرور مصفوفة. الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار، والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلام بعضهم لبعض. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة. لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن. فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا. ولهذا قال: وزوجناهم بحور عين وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطيش شوقا إليهن ورغبة في وصالهن. والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. ثم قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان.
قوله سبحانه: متكئين على سرر مصفوفة، هذا زيادة ومبالغة في النعيم، لأن الاتكاء من أعظم أسباب الراحة. متكئين، وليس كاتكاء أهل الدنيا، بل اتكاء أهل الجنة. يتكئ الإنسان مدة طويلة لا يمل ولا ينقلب عن حاله. وقد ورد عند أحمد وأورده السيوطي في الدر المنثور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر أن الرجل يتكئ في الجنة 40 سنة أو 70 سنة لا يتحول من مكانه إلى مكان آخر، وهذا من وفرة النعيم والجزاء العظيم. والاتكاء أيضا على ما يكون سببا في الراحة والهناءة على سرر مصفوفة، وهذا غاية في الإكرام. السرر الفرش التي جعلها الله عز وجل أسرة يتكئ عليها أهل الجنة. وأيضا في سورة الغاشية: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذه في الفرش وفي المتكئات التي يجلس عليها أهل الجنة ويتكئون عليها، وهذا من نعيم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهل الجنان الذين يتمتعون بهذه الخيرات والبركات بمنه وكرمه. متكئين على سرر مصفوفة، مصفوفة جنب بعضها إلى جنب بعض، وهذا في غاية حسنها وجمالها. وأيضا من صفات أهل الجنة ومن نعيمهم أنهم يكونون على سرر متقابلين. والتقابل في الجنة وصف هذه السرر بعضها إلى بعض من أوجه النعيم الذي يستحقه أهل الجنة ويسرون به ويعيشون حياة النعيم واللذة والهناء في جنات الله سبحانه وتعالى وفضله وخيراته. ومع هذا لم يكتفي الجزاء بهذه الأمور المحسوسة، سواء كانت من المآكل أو المشارب أو المجالس والمتكئات المصفوفة، بل زاد على ذلك أنهم نعموا بالزوجات. والإنسان دائما في هذه الدنيا، وأيضا من نعيمه أن يتمتع بالزوجات الصالحات والزوجات أيضا التي يتمتعن بالحسن والجمال. وقد اختص الله عز وجل، بل أكرم أهل الجنة بزوجات وقرينات على هذه الصفات العظيمة التي يحسب لها الناس حسابا في الدنيا وفي الجنان، سيرى أهل الجنة ما لا يوجد في هذه الدنيا، بل إن الإنسان يعطى في القوة الأكل والشرب والجماع ما لا يعطاه في الدنيا، بل قد يكون في عداد 1000 من أهل الدنيا أو أكثر، وفضل الله عز وجل واسع. وقد ورد أن الإنسان يعطى قوة 100 أو 1000 من القوة الدنيوية التي يعيشها الناس في دنياهم، فتزاد هذه القوة ليزداد نعيمهم في الآخرة. وزوجناهم بحور عين، الحور العين مما أعد الله عز وجل للمؤمنين، وهن النساء، النساء الحور، والحور أو الحور هو البياض، شدة البياض، والعين واسعات الأعين حسانها، أو الحور من الحور في الأعين، وهذا من نعم الله عز وجل وفضله. وهذا يدعو المسلم إلى أن يعمل الصالحات وأن يستثمر وجوده في هذه الدنيا ليعبد الله عز وجل وليقوم بعبادته ليتحقق له هذا الخير العظيم. والذين آمنوا،
ثم قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان. ومن باب أولى إذا اتبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها، جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم. ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى ألا يعذب أحدا إلا بذنب. ولهذا قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور، وقوله: وأمددناهم.
نعم، قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. لما أنعم الله على أهل الجنة بدخول الجنة وما فيها من النعيم والأكل والشرب والهناء والزوجات، من الله على المؤمنين بأن يلحق أبناءهم وذرياتهم الذين كانوا معهم في الدنيا أن يلحقهم بهم في الجنة، لأن من تمام نعمة الله على العبد أن يجتمع بأبنائه وذريته في الدنيا. وقد يكونون في الجنان تختلف درجاتهم، فلا يبلغ الابن درجة أبيه في العمل الصالح مثلا، فينعم الله عز وجل على هذا الأب وهذه الأم المسلمة بأن يجمع الله له ذريته. ولهذا ورد في الحديث: إن الله لا يرفع للعبد المؤمن درجته في الدنيا ليقر عينه بذريته، أو كما ورد. فاجتماع الذرية من أهم ما يحتاجه الناس، ففيه من الأنس والمسرة والاستقرار والهناء ما لا يدركه إلا من حقيقة حرم هذه النعمة، سواء في الدنيا أم في الآخرة بذنوبه والعياذ بالله. فالله عز وجل أنعم على المؤمنين بأن يجعل ذرياتهم معهم يلحقهم بهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قرأ أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني وأتبعناهم، هذه قراءة، واتبعتهم قراءة الجمهور، واتبعتهم ذريتهم أو ذرياتهم في قراءة، ألحقنا بهم ذريتهم على القراءة المشهورة، وذرياتهم على قراءة أبي عمرو. والمعنى واضح، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل على الآباء، وكذلك من نعم الله عز وجل على الآباء أن يلحق أبناءهم بهم، كما أن من نعمه أيضا على الآباء أن يرتفعوا في درجات الجنة بسبب دعاء أبنائهم لهم، كما في الحديث في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد ورد أيضا عند أحمد وذكره السيوطي والإمام الطبري وغيرهم أن العبد يرفع الدرجات في الجنة فيقال له إن هذا بسبب دعاء ولدك لك. وهذا أهمية صلاح الذرية، فلهذا يجب على الآباء أن يعنوا بتربية أبنائهم لينعموا بهذا النعيم العظيم في الدعاء أبنائهم لهم، وأبناؤهم يدعون لهم وهم يرتفعون في درجات الجنان بسبب دعاء أبنائهم له، بخلاف العقوق والعياذ بالله الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم. فليتق الله الأبناء بآبائهم، وليتق الله الآباء بأبنائهم، كل عليه مسؤولية تجاه الآخر. وهذا أيضا من فضائل الإيمان، ولهذا قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فدل على أن من ليس بمؤمن فإنه لا يلحق آباءه المؤمنين. وقد اختلف أهل العلم هل الذرية هنا الصغار والكبار أم الصغار فقط، لأن الآباء لهم فضل على الأبناء حتى في دينهم، فما يكون من إيمان العبد والابن هو من سأفي بسبب أيضا إيمان آبائهم وأمهاتهم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين في الجنة أن تلحقهم ذريتهم المؤمنة. والصواب أن ذلك عام في الذرية صغارا كانوا أو كبارا، وخلاف العلماء في الصغار، لأن الصغار قد اختلف أهل العلم في من يلحقون، من يموت صغيرا من يلحقون، هل يلحقون بآبائهم وأمهاتهم، هل يكونون على الإيمان أم يكونون، والإيمان هو الفطرة. وكذلك أولاد المشركين، هل يلحقوا بآبائهم وأمهاتهم، أو أن الله عز وجل يرسل لهم رسولا في الآخرة فينظر من يتبع هذا الرسول وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وبسط الخلاف في هذه المسألة. وهنا الذي يظهر العموم، تبعتهم ذريتهم كبارا كانوا أو صغارا. نعم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. ألتناهم يعني نقصناهم، وهذا من تمام النعيم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يأتي هذا في الأبناء الذين يلحقون بآبائهم، وقد تكون أعمالهم لا تؤهلهم، لا تؤهلهم في المكوث والنعيم مع آبائهم في الدرجات العلى. فالله عز وجل من تمام نعمته عليهم أنه لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، وهذا من فضل الله عز وجل، وأيضا فضل على الآباء المؤمنين الذين ينعمون باجتماع ذرياتهم معهم، وكذلك بالأبناء أن يجتمعوا بآبائهم، ولا ينقصهم الله عز وجل من أعمالهم شيئا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هل هذه الآية في المؤمنين والكافرين أم في المؤمنين فقط أم في الكافرين فقط؟ اختلف أهل العلم وعلى قولين. القول الأول أنه كل امرئ بما كسب رهين، الأصل العموم، فكل إنسان مرتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي سورة المدثر ما يبين المعنى أو القول الآخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين ينعم الله عز وجل عليهم بأنه يبدل سيئاتهم حسنات، ويرزقهم الله عز وجل حسنات على حسناتهم. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصل العموم، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن فضل الله عز وجل أن يخص من يشاء من عباده في الجنة بمثل هذا النعيم المقيم. نعم، كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله. ولهذا يجب على المؤمن أن يستصحب التوبة والاستغفار دائما، حتى يكون ذلك دافعا إلى أن تبدل سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا أصحاب اليمين فإنهم لإيمانهم ويقينهم وتقواهم وتوبتهم واستغفارهم يكفر الله سيئاتهم. نعم، وأمددناهم.
وقوله وأمددناهم، أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون، ولحم مما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحم الطير وغيرها، يتنازعون فيها كأسا، أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم، ويتعاطونها فيما بينهم، وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس، وكأس لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس في الجنة كلام لغو، وهو الذي لا فائدة فيه ولا تأثيم، وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيه سلام طيب طاهر، مسر للنفوس مفرح للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم.
نعم، قوله سبحانه وأمددناهم، هذا أيضا فيه تكريم لأهل الجنة. وأمددناهم، ومن لطائف التعبير القرآني وأمددناهم، وأمددناهم بالهمز، أمد الرباعي هذا يأتي في النعيم، ومددناهم يأتي في العذاب. لاحظوا اللطيفة في الأسلوب القرآني، ما الفرق بين أمددناهم ومددناهم؟ أمددناهم تأتي في النعيم، وأمددناهم بفاكهة، ولكن المد حينما يأتي في قوله سبحانه كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، فرق بين المدد والإمداد، فالإمداد في النعيم والمد في العذاب. هذه من لطائف بلاغة القرآن الكريم. ومن اللطائف أيضا الكأس في قوله يتنازعون فيها كأسا، الكأس لا تأتي في اللغة إلا مملوءة، وإذا كان غير مملوء فلا يسمى كأسا، ولم تأتي في القرآن الكأس إلا في سياق خمرة الآخرة، وهذا من النعيم. وأمددناهم مع هذا النعيم من الحور العين، أمددناهم بفاكهة، والفاكهة جنس الفاكهة، كل ما يحتاجه وتتطلع إليه نفس المؤمن في الجنان من أنواع الفواكه فإنه يأتيه. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، اللحم أيا كان، الطيور أو اللحم المعتاد أو غيره، كل ذلك مشويا على اختلاف ما يكون وتتطلع إليه النفوس. بل ورد أن الإنسان إذا اشتهى اللحم في الجنة فإنه يخر إليه ويأتيه مشويا معدا للأكل، وهذا من فضل الله عز وجل وعظيم آلائه ونعمائه. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون، يتنازعون يعني يتعاطون، واحد يعطي الآخر من اليد إلى اليد الأخرى، الكؤوس في الجنة يتنازعون، كأن حينما تأخذ اليد من اليد كأن في شيء من التنازع والتعاطي، والمراد هنا ليس التنازع الذي فيه الخصومات، وإنما التعاطي من اليد إلى اليد، من يد المؤمن إلى يد أخيه المؤمن، أو من يد الخدم إلى أيدي المخدومين، لأنه يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا، وهذه الكأس هي الخمرة، وخمرة الآخرة ليست كخمرة الدنيا تسكر ويكون فيها غول وتغتال العقل وتأثيم وتوقع الإنسان في الإثم، بل خمر الجنة لا لغو فيها، لا تكون سببا في اللغو والهذيان والباطل، ولا تأثيم أي مدعاة للإثم والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا. ومن هدايات الآيات وفوائدها أولا فضل التقوى، وما أعده الله للمتقين، وما أعده الله عز وجل لأهل التقوى في الجنات من النعيم المقيم. ثم أيضا ما ذكر الله عز وجل مما يكون في نعيم الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى قوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأيضا فضيلة الإيمان وأهمية تربية الآباء للأبناء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أهمية العمل الصالح، كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله الكريم من فضله وكرمه. بما كنتم تعملون، أهمية العمل الصالح في هذه الدنيا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
الطور. لا